قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فجمال الإسلام لا يحاط روعة وبهاء ونضرة، وللعلاقات الاجتماعية في الإسلام سبل وطرق كثيرة ومناهج رفرافة. فمن هذه العلاقات الاجتماعية التي هي من جمال وسماحة الإسلام بر الوالدين. بر الوالدين، فبر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله، ولم لا؟ ولم لا؟ فإن الله تبارك وتعالى بعد أن أمر بعبادته أمر بالإحسان للوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. وكأن هذا الابن أصبح ذا جاه وذا منصب وذا قيمة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ماذا يقال؟ وقل لهما قولا كريما. ثم واخفض لهما جناح الذل من الرحم. شبه الإنسان بطائر له جناح، أمر ربنا بأن يخفض الابن البار واخفض لهما جناح الذل من الرحم، ثم قال: ثم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد زكى؟ هذه تزكية ليست خير من يمثلكم ولا أنا لكم وبكم ومنكم، لا، بل المزكي الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث وهذا موضع الشاهد: ولد صالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام زكى من يدعو لوالديه أحياء وأمواتا، زكى من يدعو لوالديه أحياء وأمواتا بالصلاح، ونحن في حاجة إلى الصلاح. لن تصلح هذه الأمة لا بتغيير دستور ولا بمناهج ديمقراطية ولا ليبرالية ولا غيرها إلا بالإسلام، بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب العمل إلى الله، أحب العمل إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. فالصلاة مع العباد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، كذلك الصلاة التي هي حق الله، قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد، على زهق الأنفاس، على خروج الروح، على ترميل النساء، على تيتيم الأولاد. بر الوالدين خلق حسن من جمال وروعة الإسلام، وعلى النقيض عقوق الوالدين، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم، ألا أخبركم، ألا أعلمكم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إذا الآية القرآنية اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي الحديث الصلاة ثم بر الوالدين، والحديث الشرك ثم العقوق. لماذا جمع بين عبادة الله وبين بر الوالدين وبين الشرك بالله وبين عقوق الوالدين معا؟ قال العلماء إن الله تبارك وتعالى الذي أنعم علينا بنعم كثير كان من حقه علينا ويجب علينا فرض علينا أن نعبده لا نشرك به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك لما للوالدين من فضل عظيم، وقل منا من يدرك هذا الفضل، قل منا من يدرك هذا الفضل. كثير منا قد فقد أباه أو أمه، يا ليته يدعو له في كل صلاة في كل صباح ومساء وصفت بأنك من الصالحين. كذلك من جمال الإسلام وسماحة الإسلام صلة الأرحام. صلة الأرحام وصلة الأرحام من الذنوب التي لعن صاحبها، يعني العاق. صلة الأرحام من كان قاطعا للرحم فإن الله وصفه باللعنة في كتابه، وقل ذنب أن يوصف باللعن. قال الله تبارك وتعالى فهل عسيت إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. قاطع الرحم ملعون، قاطع الرحم ملعون. وهذا أي اللعن مع مال العقاب الذي له في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. حرمت الجنة على قاطع الرحم إلا أن يتوب أو يعفو الله عنه، فلا يدخل الجنة التي أعدت للذين يصلون أرحمه. الجنة ليست جنة واحدة بل جنان، فقد حرم من دخول هذه الجنة التي لمن يصل رحمه. قد يقول قائل: لكني إذا وصلت رحمي أصابني منهم الأذى، أنا أصل وهم لا يصلون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الواصل بالمكاف، خذ وهات، ليس الواصل بالمكاف، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، الذي إذا قطعت رحمه وصله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ذنب أحرى أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه، يعني في الدنيا، من البغي وقطيعة الرحم. فقاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدنيا، ثم ما يدخر له في الآخرة إن لم يعفو الله عنه، إن لم يعفو الله عنه. فصلة الرحم من جمال هذا الدين. صلة الرحم لا تقف على الزيار ولا على هدية، بل بكلمة طيبة، كما قال ربنا: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. الكلمة الطيبة صدقة. نحن نقول في التحيات: التحيات لله والصلوات والطيبات. الكلام الطيب لك أجر، لك أجر به. وهذا اللسان الذي يخرج الكلام الطيب ويخرج الكلام السيء، فيا ليت ألسنتنا، يا ليت اللسان ينضبط بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من جمال الإسلام حسن عشرة الزوج، حسن عشرة الزوج. قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. أمر ليس لي خيار وليس لك خيار فيه، هذا أمر من الله. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير. الذين يقولون المرأة مظلومة في الإسلام، ليس هناك ظلم للمرأة في الإسلام، بل ما كرمت المرأة. وهذه من الشبه المثار، شبهة ترمى المرأة مظلوم أخذ حقها. ربنا تبارك وتعالى يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا أمر لابد أن يستوعب. المرأة لها منزلة عظيمة في الإسلام، منزلة كبيرة، لا كما يقول الكافرين والكافرات. كذلك من حسن وجمال الإسلام إكرام الجار والإحسان إليه. وأختم بهذه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بعضا من أصحابه كما في البخاري وذهب لغلام يهودي يحتضر، ذهب لغلام يهودي يحتضر كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فنظر الغلام اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين ثم فاضت روحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا أخاكم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان إذا ذبح شاة قال أهديتم لجارنا اليهودي. هذه سماحة الإسلام، إن كان من سماحة الإسلام إطعام الكفار من اليهود والنصارى الذين لا يقاتلوننا ولا يظلموننا، فلا أدل أن تكون هذه السماح وهذه الأخلاق العالية للمسلمين. والله لا يؤمن من كان لا يأمن جاره بوائقه. النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان الكامل، نفى الإيمان الكامل الدرجة العالية في الإيمان لمن كان مؤذ لجاره بصوت أو بكلام أو بغير ذلك. أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أخلاق حسن من جمال هذا الدين وروعة هذا الدين، ينبغي لنا أن نتخلق بها وأن نتجمل بها. وللموضوع صلة وبقية، فليتفضل أخي فضيلة الشيخ عادل يكمل جزاكم الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فجزى الله خيرا شيخ وليد على هذه الكلمات الطيبات. وينبغي علينا أيها الكرام المؤمنون من خلال ما سمعنا أن نعرف البركات التي تحل على العباد إذا طبق شرع الله سبحانه جل في علاه. فوالله ثم والله إني لأتأذى كثيرا عندما أجد بعض الأبواق التي تنتسب إلى الإسلام يقولون نحن لا نريد دولة دينية أو ما شابه ذلك، وهذا معناه أننا لا نعرف الخيرات والبركات التي تحل على العباد إذا حكموا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الأحبة في الله ينبغي علينا أن نتعرض لأنظمة الإسلام ومنها الأنظمة الاجتماعية. وقد بين لنا الشيخ وليد جزاه الله خيرا طرفا من جمال النظام الاجتماعي في الإسلام. والإسلام أيها الكرام المؤمنون نظم العلاقات الاجتماعية أينما تنظيم، ووالله ثم والله لو جاءت أعظم المنظمات الحقوقية لتنظم المجتمع كما نظمه الإسلام لما استطاعوا أبدا أيها الأحبة في الله. فالإسلام نظم العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين، وكذلك بين المرؤوسين والرؤساء، وبين رب الأسرة مع أفراد الأسرة، لأن المجتمع عبارة عن عدة أسر، فينبغي إصلاح الأسرة لأجل إصلاح المجتمع. وكذلك نظم العلاقة بين أفراد المجتمع مع بعضهم البعض. فلذلك أيها الأحبة في الله من تنظيم الإسلام للعلاقات الاجتماعية بين الرئيس والمرؤوسين أن الله عز وجل جعل العلاقة بين الرئيس ومرؤوسه تقوم في الأصل
على مبدأ الرحمة ومبدأ اللين وخفض الجناح، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا تكون علاقة الرئيس مع مرؤوسيه، علاقة تقوم على خفض الجناح وعلى اللين وما شابه أيها الكرام، ففيها الحب وفيها العطف وفيها اللين وليست القهر، فيها رعاية مصالح الناس. فإذا كان الأمر كذلك فيكون الأمر بالعكس بالنسبة للمرؤوسين، يعني بالنسبة لعلاقة المرؤوسين مع الرؤساء، إذا كانوا كذلك فلا ينبغي أن تكون العلاقة عكسية. إذا حكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نعيش على مبدأ الطاعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والطاعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فطالما أن هناك معروف وأن هناك خير وأن هناك التزام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحرصا على وهناك حرص على مصالح الأمة، فمن هنا مش هتقوم صور، مش هيبقى فيه مضادات، مش الناس مش هتبقى عاوزة، والله مش هتحتاج، لن يحتاج الناس إذا حكم الحكام بهذه الطريقة إلى تحديد فترة رئاسية. لماذا؟ لأنه يبقى فيه التزام بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسير على طاعة الله سبحانه. هذه مسألة غاية في الأهمية أيها الأحبة في الله، فينبغي علينا أن نراعيها. لما كان المجتمع يتكون من عدة أسر، فنظم الإسلام العلاقة بين رب الأسرة وبين أفراد الأسرة، فجعل رب الأسرة هو المسؤول الأول أمام الله في هداية الأسرة إلى الله سبحانه جل في علاه، وكذلك في سد ضروريات الحياة، مسؤول الأول أمام الله. إذا كان ضروريات الحياة قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي واسعه الإثم، ذلك الإنسان الذي استرعاه الله عز وجل ذرية وأولادا وجلس فارغا عاطلا عن العمل يجعلهم يسألون الناس هنا وهناك. وكذلك ينبغي عليه في ذات الوقت وفي نفس الوقت أن يأخذ بأيدي أسرته إلى الله. أنا أعجب كل العجب من إنسان يعني حاله كما قال بعض السلف في شأن حاله مع أسرته، قال: أنا خادم مخلص أمين أعمل بلقمتي، كذا رب الأسرة، يخرج يشقى يتعب هنا وهناك ويأكل ويشرب مع الأسرة، وكل ما زاد عن الاحتياجات يصب في مصلحة الأسرة، في مصلحة الزوجة والأولاد، فهو خادم مخلص أمين يعمل بماذا؟ بلقمته وهدمته. فهكذا، فأنا أعجب من هذا الذي يشقى ويتعب هنا وهناك لكي يسد ضروريات الحياة عن أهل بيته، وإذا ما رآهم يعصون الله عز وجل أو يتجرؤون على حدود الله جل في علاه جلس مكتوف الأيدي وتركهم يتجرؤون على حدود الله وعلى الحرمات. هذا ما يكون ولا ينبغي أبدا أيها الكرام المؤمنون. فالله جعل رب الأسرة هو المسؤول الأول أمام الله في هداية الأسرة إلى الله، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت المسؤول في أمام الله بأن تقي نفسك وأهلك نارا وقودها الناس والحجارة، أنت المسؤول في هذا. ولذلك انظر إلى جمال هذه الآية، يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني أنت المسؤول بالأخذ بأيدي الأسرة إلى الله، فإذا ما وجدتهم ابتعدوا عن الجادة لضعفهم، لضعف النساء والصبيان حيال الشهوات، إذا ما وجدتهم يبتعدون عن الجادة وعن الطريق المستقيم فهناك حزم وخط أحمر لا ينبغي أن تتعداه الأسرة في وجود رب الأسرة أبدا. فلا ينبغي أن تقرهم على عصيان، ولكن انتبه برأفة وبرحمة وبدين. هذا توازن لا تجده إلا في الإسلام. ولذا قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. هذا في الآية الأولى. وفي الآية الثانية: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. انظروا إلى تمام الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني إذا ما صاروا ناحية العصيان فهناك حزم، ولكن عليك أن تعفو عما صدر منهم من زلات، وخذ بأيديهم إلى الله برفق وبلين. فالإسلام لا يريد أتباعا يطيعون الله قهرا، إنما يريد أن تأخذ بأيديهم إلى طاعة الله عز وجل بالحكمة وبالموعظة الحسنة. فهذا أمر جد خطير أيها الكرام المؤمنون، علينا أن نراعيه في جميع أوقاتنا وجميع أحوالنا. العلاقة بين الأسرة، بين رب الأسرة وأفراد الأسرة، كذا نظم الإسلام العلاقة بين أفراد المجتمع مع بعضهم البعض. انظر إلى هذا، جعل الله عز وجل، وأكتفي بهذه لأن الشيخ مصطفى وصول مش كده، وصل لسه شوية. الشيخ وصل؟ طيب ماشي، نص ساعة ساعة كده يعني. طيب ما شاء الله، طيب ما نختصرش بقى ولا ايه؟ الله يبارك فيه. طيب إذن نظم الإسلام أيها الأحبة العلاقة بين أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، فجعلها تقوم على مبدأ الأخوة. فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون أخوة. فأنت تتعامل معي من هذا المنطلق، وأنا أتعامل معك من هذا المنطلق. أنت أخي في الله، بل هذه الأخوة أفضل من أخوة النسب. إذا كان الأخ من النسب عاصي لله سبحانه وجل في علاه، فهذه رابطة غاية في الأهمية. فينبغي علينا أيها الأحبة في الله أن نراعي هذه المسألة، وأن نراعي هذه العلاقات الطيبة، وأن نعيش على مبدأ الإسلام أيها الأحبة في الله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فهذا استنكار. عجب والله أيها أعجب عجبا كثيرا من أناس يخافون من شرعة الله سبحانه جل في علاه. شرعة الله فيها خير وبركة ونور وهدى في شتى مناحي الحياة، ومنها هذه العلاقات الطيبة الاجتماعية أيها الكرام. والمجتمع إذا صلح صلحت الأمة بفضل الله سبحانه جل في علاه. ولذا كان من أهم خصائص الحاكم المسلم في سياسته الداخلية أن يحرص على إيجاد الضروريات. مقاصد الشريعة عند علماء الأصول يقسمون مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. من أهم مهمات الحاكم المسلم والسلطان في الإسلام أن يعمل على حفظ الضروريات. ولذلك سماها العلماء ضروريات. لماذا؟ قال لك: سميت ضروريات لأنها إن لم توجد وتحفظ في المجتمع اختل نظامه. ولا بد، لابد أن يختل نظام المجتمع إذا لم توجد هذه الضروريات في داخل المجتمع أيها الكرام المؤمنون. فمن أهم المهمات لحفظ المجتمع أولا حفظ الدين. فالدين لا يكون لعبة أبدا، ولا يصح أن يكون كذلك، ولا يصح أن يشوه من ينتسبون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي أن يكون هؤلاء فوق الرؤوس، لأنهم امتثلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحفظ الدين من أهم المقاصد التي ينبغي علينا أن نراعيها. لأن المجتمع، تخيل كده لو ما فيش دين والناس ما عندهاش وازع ديني، إلا يحصل الإنسان هيتهرب من القانون ومهما كانت صرامته. في ظل الغياب الأمني تجد مثل هذه الاعتداءات ومثل هذه الترهات التي نسمع عنها ليل نهار. لماذا؟ لقلة الوازع الديني. أما إذا وجد الوازع الديني بين الناس فستجد الناس يلتزمون حتى في ظل الغياب الأمني. لماذا؟ لأن الإسلام يربي أتباعه على مبدأ المراقبة لله وليس للأشخاص، حتى لو ما فيش أمن هو عارف إيه اللي له وإيه اللي إيه وإيه اللي عليه. فحتى لأن ولذلك لا تكاد تقلب ورقة من ورق المصحف إلا وتجد فيها معنى المراقبة لله عز وجل، إما في آية صريحة وإما ضمنا في ذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه جل في علاه، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وانظر إلى هذه الآية، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ليستخفوا منه. أصحاب الاعتقادات الباطلة الذي لا يريد أصلا قائمة تقوم لدين الله ولا لشرعة الله، الذي يريد دين العلمانية ودين الاشتراكية ودين الليبرالية يدين به على الحقيقة ويخشى أن يعلنها صريحة أن لا أريد الإسلام، فيطوي على هذه المقالات الباطلة في نفسه ويتجمل، وإذا به يحارب الإسلام بأساليب خبيثة هنا وهناك. فمن هنا أيها الأحبة في الله، من هنا أيها الأحبة في الله، ينبغي على الإنسان أن ينتبه لمثل ذلك. فقال الله عز وجل لهؤلاء الذين يطوون الاعتقادات الخبيثة في باطنهم يظنون أنهم يستخفون من الله، قال الله ألا إنهم يثنون صدورهم على هذه الاعتقادات الباطلة ليستخفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم، حين يكون أحدهم في غرفة نومه ويبدل ملابسه بملابس النوم ويضع الغطاء عليه، في هذه اللحظة التي هي من أخص خصوصيات الإنسان، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. جل جلال الله وجلت قدرته سبحانه جل في علاه. فلذا أيها الكرام ينبغي علينا أيها الأحبة في الله أن نراعي ذلك وأن نراعي هذه المسألة وأن نحرص على حفظ الدين في المجتمع لكي يصلح حال المجتمع. فلذلك العلماء عبروا عن هذه الأمور بالضروريات، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل، كل هذه الأمور وحفظ الأعراض والأنساب مقاصد للشريعة ينبغي علينا أن نراعيها لكي يصلح حال المجتمع. فهذه الأمور لو فرطنا فيها فإن المجتمع أيها الكرام المؤمنون سينهار، فعلينا أن نراعي ذلك أيها الأحبة في الله، علينا أن نراعي المصلحة العامة ونقدمها على المصالح الشخصية وعلى المصالح الفئوية. فينبغي أن نقدم المصلحة العامة للأمة على المصلحة الشخصية، لأن بعض الناس لا يسير إلا من منطلق الرؤية الشخصية ومن منطلق مصالحه الشخصية فحسب، لكن على الإنسان الطائع لربه على الحقيقة أيها الكرام أن يقدم مصلحة الأمة على كل المصالح، وإذا به يسعى لإيجاد القوة، وهذا من مقاصد الشريعة أيها الكرام، ومن مقاصد الحكم في الإسلام أن يسعى السلطان إلى إيجاد القوة للمسلمين في شتى مناحي الحياة، لكي تكون الكلمة من إيه؟ من عند أنفسهم، لكي تكون القرارات لا تملى عليهم. لا ينبغي أن نكون عالة في الاقتصاد والزراعة والصناعة وفي كل شيء إلى درجة أننا نستورد إبرة الخياطة، لا ينبغي، لكن ينبغي أن نسعى لإيجاد القوة وإيجاد وإشعال المواهب وتشغيل المواهب والأفكار واستخدام مواهب الأمة في شتى مناحي الحياة. هذا مقصد عظيم ينبغي علينا أن نراعيه أيها الأحبة في الله، أمر غاية في الأهمية ينبغي علينا أن نحرص عليه في هذه الأمة لكي تصلح حال هذه الأمة أيها الكرام المؤمنون. أحبتي في الله، إيجاد القوة أمر في غاية الأهمية، لأن الأمة إذا كانت ضعيفة تملى عليها القرارات، يصبح حالها كحال الشخص الذي سرق ماله من قبيلة مستعفية وهي قبيلة مازن. هذه القبيلة بتتدخل في كل شيء, مستعفية كده عاملة منظمات حقوقية وداخلة في كل صغيرة وفي كل كبيرة. فإذا بها سرقت مال هذا الرجل, فجاءوا وقالوا, جاء لقومه انصروني سرقوا مالي, هم الظلمة, هم الذين يعتدون على الأرواح وعلى الناس وعلى المقدرات. فلخوفهم من هذه القبيلة لقوتها قالوا وما أدراك, لعله ليس هو, لعله, مع أنهم يعلمون يقينا أنهم هم الذين سرقوا, لكن القبيلة ضعيفة. فقال الرجل أبياتا ارتجالية, فقال لو كنت من مازن ما استنقذت إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيباني, إذن لقام بنصري, يعني لو كنت أنا من هذه القبيلة القوية, إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذي لوثة لانا قوم, لا قوم إذا الشر أبدى ناجبيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا, يعني جماعات ووحدانا, لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا, لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا, يرجون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا, كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. فينبغي علينا أن نسعى إلى إيجاد هذه القوة. ثم المسألة المهمة بعد إيجاد القوة, المسلمون وأهل السنة يريدون إيجاد القوة في شتى مناحي الحياة, يريدون إيجاد القوة في الاقتصاد وفي الزراعة وفي الصناعة وفي كل شيء وفي كل صغيرة وفي كل كبيرة. ثم بعد ذلك الاعتصام حول هذه القوة, لا التفرق والتنازع وخدمة المصالح الشخصية, إنما الاعتصام الكبير حول هذه القوة, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا أمر في غاية الأهمية علينا أن نراعيه أيها الأحبة في الله. فأقول قولي هذا وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويعني أعتذر عن الحديث بين يدي فضيلة الشيخ صالح, فأنا لم أخذ يعني لم أشعر بوجودي لو أنا أتحدث الآن في نهاية الحديث. ويعني مثلنا في السير في الدعوة خلف هؤلاء الأبرار كمثل يعني من يقول أسير خلف نكاب الرجب ذا عرج مؤملا كشف ما لقيت من عوجي, وإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي, وإن بقيت بقفر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
وبارك فيهما وتقبل الله عز وجل منا ومنهما. لحظات ومع اللقاء المرتقب مع فضيلة الشيخ العلامة الشيخ مصطفى ابن العدوي, أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يرضى عنه وأن يعلي قدره وأن يغفر ذنبه وأن يمتع الأمة بحياته وعلمه. وعليكم السلام ورحمة الله. والكلمة الآن لشيخنا فضيلة الشيخ العلامة مصطفى بن العدوي فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ففي هذه المجالس الطيبة لا بد أن نغنم حمدا لله وشكرا لله على نعمه وآلائه التي لا يحصيها إلا هو. فقد وعد ربنا سبحانه وتعالى الشاكرين بالمزيد, إذ قال في كتابه العزيز لئن شكرتم لأزيدنكم, وقال فيما قال جل ذكره ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالشكر مؤذن بزيادة النعم وبتحول النقم، فلذا يلزمنا دائما وأبدا أن نكثر من شكر نعم الله تعالى علينا. ولقد قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، قالوا غفور رحيم لتقصيركم في شكرها، فإنكم مهما شكرتم فلن تؤدوا شكر نعمة الله عليكم، لن تؤدوا حق الله عليكم. فلذلك قدموا ما استطعتم من شكر وربنا يغفر لكم سائر التقصير. فلنحمد الله عز وجل ولنشكره. إخواني بارك الله فيكم، في خضم هذه الفتن التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم تلزمنا أمور أصولها في كتاب ربنا وأصولها في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. من هذه الأمور وبعد تقوى الله، إذ لزاما من أن نتقي الله عز وجل في سرنا وعلننا في أقوالنا وفي أعمالنا، مع تقوى الله سبحانه وحسن الاعتماد عليه يلزمنا دائما الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله في الملمات التي تحل بنا والملمات التي تنزل بنا. فأي حادثة علينا أن ننظر في كتاب الله، ما حكم الله فيها، ما حكم رسول الله فيها، ما المخرج منها؟ وهذا أمر نفتقده حتى في الساسة الذين يسوسوننا، فلا نكاد نرى مسؤولا يقول نفعل كذا لأن الله أمر به، أو نترك كذا لأن الله نهى عنه. لا نكاد نجد مسؤولا هذه وجهته وهذا سبب تحركه، قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تكلم شخص في هذا الصدد يتكلم متحرجا متواريا مختفيا، وما بهذا أمرنا، بل أمرنا بالجهر بديننا خير الأديان. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: فاصدع بما تؤمر. وقال: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فيجب أن نعتز بإسلامنا بديننا بهويتنا. فإذا كانت النصرانية لا تتحرج من أن تعلق صليبا في عنقها، فلماذا أتحرج وأنا على الحق وأنا مسلم؟ لماذا أتحرج أن أعلن عن هويتي في سمتي، في ملبسي، في مطعمي، في مشربي، في منطقي، في كلامي؟ أعلن عن هويتي حتى في ألفاظي التي أتلفظ بها. لماذا أنهزم وأخذ كلمات الأعاجم أرطن بها مع الراطنين، أرطن بمامي وبابي وطنت وأنكل وأكاديمية واستراتيجية إلى غير ذلك؟ لماذا أعدل عن الكتاب العزيز وعن اللغة التي نزل بها الكتاب العزيز إلى لغات الأعاجم؟ لماذا أعدل عن سمتي وهدي ودلي المأخوذ من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأتشبه بكفار في ملبسي، في مشربي، في منطقي؟ لماذا هذا التخاذل؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فلماذا إذن نتوارى بسمتنا ونتوارى بديننا ونتوارى بشعاراتنا التي في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فرجعة إلى كتاب الله، ورجعة إلى سنة رسول الله. نعتز والله إذا نسبنا إلى محمد بن عبد الله، رسول كريم أمين سيد ولد آدم، ونعتز والله إذا طالبنا بشريعتنا، إذا طالبنا بأن يحكم فينا هذا الكتاب العزيز المبارك المجيد الكريم الحكيم، كل ما فيه حق وكل ما فيه صدق، فلماذا نعدل عنه إلى دساتير باطلة وإلى زبالات الأفكار الواردة إلينا من دول الكفر، أمريكا الكافرة وأوروبا الكافرة والشرق الكافر؟ جدير بنا أن يكون مردنا دائما وأبدا إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل أصيل ومخرج عظيم من الخروج من الفتن. يبين الله لنا في كتابه ما نستنير به في طرقنا. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلا تحيد أبدا عن كتاب ربكم، ولا تحيد أبدا عن سنة نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه، ولا تحيدوا عن اللغة التي نزل بها القرآن، تقلدوها اجعلوها على ألسنتكم. ليس التقدم والترقي بتعلم لغة الأعاجم وتغليبها على لغة القرآن، إنما التقدم والترقي تقدم يقربنا إلى الله، يقربنا من جنات النعيم، يقربنا من سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فلنلزم كتاب الله. أيها الإخوة، لا ينبغي أن يحركنا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدنا أقواما يحركهم حديثا ما اسمه الفيسبوك، يحركهم هذا الفيسبوك ولا يدرى من قائله، كاللقيط الذي له أب، فهذا الفيسبوك كما يسمونه لقيط لا يدرى من أبوه، لا تدري من الذي صدر لك الخبر. فترى إخوة أفاضل يتحركون، ما الذي حركهم؟ الفيسبوك وجدوا عليه خبرا. من الذي صدر الخبر؟ الله أعلم. من الذي افترى الكلام الذي فيه؟ الله أعلم. فكيف يتصرف عاقل بناء على توجيه شخص مبهم له؟ كيف تتصرف وأنت لا تدري من الذي حركك وإلى ماذا يقودك؟ يبد أن تتفكر وتتأمل، من الذي يقودك؟ من الذي يحركك؟ هل سألت أهل خبرة؟ هل سألت أهل علم؟ إن لك نفسا واحدة، لك نفس واحدة لن تتكرر، لن تموت فتقول: يا رب أخطأت فرجعني إلى الدنيا كي أعمل صالحا. لن يكون هذا، هي نفس واحدة. فلتنفق النفس في مرضاة الله سبحانه وتعالى، لتنفق النفس فيما يقرب من الله. أي شيء مجهول أو أي شيء مشكوك فيه لا تضيع نفسك فيه، فإنك مسؤول عن تلك النفس، لا تظلمها. حق نفسك عليك أن تؤمن، حق نفسك عليك أن تسعد. إذا جلبت الآن نكد في الآخرة فأنت مسؤول عنها وأنت لها ظالم. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، عليكم أن تمتثلوا أمر الله، تتثبتوا من الأخبار التي تقال، فإن الله أمركم بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وليس رأي الكثرة بصواب في كل الأحيان، بل قد تصيب وقد تخطئ. ولقد قال ربنا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أيها الإخوة، انظروا إلى الكلمات التي تخرج منكم، لا تتكلموا إلا بخير، نبيكم أمركم بذلك، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن تقول خيرا أو اسكت، فإن كل ما تتكلم به ستراه في صحائف عملك. إذا قلت فلان وفلان وفلان هذا اختلس وهذا سرق وهذا وهذا، كله سيسجل عليك في الصحيفة وستسأل عنه بين يدي الله، ستسأل عن قولك فلان حتى وإن كان ظالما من الظالمين الماضيين، قلت فلان سرق اختلس 10 مليون 20 مليون، مسجل وستسأل، مسجل وستسأل عنه. لذا قال النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث إذا استوى عندك الوجهان في الكلام فلم تدري أخير هو أم شر لازمك أن تمسك، لأن النبي قال فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وربكم يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا تكلمنا ستسأل عن كلامك بلا شك، ستسأل عن أقوالك بلا شك، ستسأل عن الأقوال، ستسأل عن الأعمال، حتى كما قال العلماء اللفظة التأوه والأنين سيكتب. ولقد سمعتم قبل مقولة طاووس التي قالها شخص للإمام أحمد، وقد كان الإمام أحمد مرضا فأصبح يئن ويتأوه من شدة الألم، فقال له جليس يا إمام إن طاووسا يقول هو من أئمة التابعين إن الأنين يكتب، لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يقول الراوي فما أن الإمام أحمد حتى مات. يبدلها بكلمة الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، بدلا من والصحيفة كلها قل الحمد لله، الحمد لله، تنور لك صحيفتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى، ويبارك الله لك بذلك في عملك، ويزيدك الله تبارك وتعالى نعما. فأرجو أن يكون المرد إلى الكتاب والسنة، أرجو أن نحفظ ألسنتنا إلا بالخير، أرجو أن نتثبت من الأخبار، أرجو أن نعرف من قائدنا الذي يقودنا، من محركنا الذي يحركنا، حتى لا تغدر دماؤنا ولا تزق ولا تزق نفوسنا في غير مطائل، بل ويكون زوقها فيه سخط للرب تبارك وتعالى. فلزاما أن نتحفظ بطيب الكلم، وأن نتزود دائما وأبدا بالعلم الشرعي، علم بكتاب الله، علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، به تحسم المسائل حسما، تحسم المسائل حسما، تستنير حتى بحديث لرسولك محمد في الأزمات. ولعلي ذكرت نفسي وإخواني بحديث انتفع به أبو بكر الصحابي رضي الله عنه لما قال والله لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات كسرى فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما قتل عثمان وبايع الناس عليا، وبعد مدة وجدت طلحة والزبير أتياني
فقال لي هلم بنا نخرج إلى البصرة، نخرج إلى العراق، يطالي يريدون المطالبة بدم عثمان. ورأيت على القوم عائشة، نعم يا أم المؤمنين، ولكنها امرأة. فنظرت في أمري فذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام، فما لي أن أتخطى قول رسولي، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فتركت الخروج. فماذا كان؟ رجع طلحة مقتولا، رجع الزبير مقتولا، رجعت عائشة وقد عوقر جملها قائلة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه خير، فيه بركة، فيه نفع. فعليكم بالله عليكم أن تتمسكوا بكلام نبيكم، أن تتمسكوا بسنة رسولكم الأمين، أن تنظروا في كتاب الله آية أو كلمة من كتاب الله ترسم لك منهج حياة، آية واحدة ترسم لك منهجا للحياة، تكون مغترا ومغرورا بشبابك وبذكائك. فتقرأ آية كما ذكرنا من قبل: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقرأ: أنا يوسف وهو العزيز الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ومع ذلك بكل تواضع تتعلم التواضع منه: أنا يوسف، ليس أنا الدكتور يوسف، ولا الفخامة يوسف، ولا الجلالة يوسف، ولا غير، أنا يوسف من محمد عبد الله ورسوله، إنه من سليمان. أدب، تتأدب، تتعلم التواضع. إذا كنت ذكيا في الجامعة اعلم أن الله قادر على أن يسلب منك هذا الذكاء إذا تعاليت به على الخلق. قدم لنفسك لله شكرا إذا رأيت نفسك تفهم. وهذا أخي، لا تقبل علي وتنسوا أخي المظلوم كظلمي. استفدنا منها جبران الخواطر المنكسرة. ثم يبين أن الفضل كله لله، قد من الله علينا، ليس باجتهادي ولا بقوتي، إنما المنة والفضل لله. ثم يبين أن هذا ليس خاصا بي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعلمنا الصبر، يعلمنا التقوى، يعلمنا الإحسان. فيرسم لك منهج حياة من كتاب الله، تأخذ أدبا من قول قوم نوح لنوح: إن لنراك في ضلال مبين. قل: ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. فإذا قال لك شخص: يا كذاب يا أفاك، قل: أنا لست بكذاب، أنا لست بكذاب، أنا أنصحك. هل وصلنا إلى هذا المستوى، مستوى الرقي والتقدم في كريم الأخلاق من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم؟ إنني أذكر حديثا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفقه، في مسألة فقهية، ولكن أنظر متعجبا من الذي علمه هذا الأدب الذي لم تصل إليه الجامعات برمتها. يقول: كنت رجلا مزاء، كنت رجلا مزاء، والمذي معروف، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. يأخذ العلماء أدبا أنك لا تذكر المسائل المتعلقة بالجماع أمام محارم الزوجة، أمام أخ الزوجة أو أبيها، لا تجرحه بذكر ما يتعلق بالجماع أمام محارمها. سبحان الله، علي لم يتخرج من جامعة ولا درس في مدرسة ولا أي شهادة من شهاداتكم، لكن تربى على كتاب الله، على سنة رسول الله، حتى وصل إلى هذا الأدب الذي لا يفهمه من حصل على شهادات الدكتوراه في هذه الأزمان، ببركة الكتاب العزيز، ببركة سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. إخواني، لا أطيل عليكم، أنصحكم بمجالسة كتاب الله وسنة رسول الله وبمجالسة أهل الفضل وأهل الصلاح، فمنهم تستفيدون وبأخلاقهم تتخلقون والبركة تحل بسبب مجالستهم. فأختم بتذكير بنعمة أنعم الله بها على زكريا عليه السلام بسبب مجالسته للصالحين. أكرم الله مريم عليه السلام بأن تربت في بيت نبوة طهير وكريم كفلها زكريا عليه السلام، وأكرم الله زكريا بها، فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. سألها: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكر زكريا: ربي رزق مريم فتاة طيبة مصلية في محرابها، تأتيها فاكهة الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء، فيا من رزقتها ارزقني أنا أيضا، أنا محتاج إلى ولد. هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وعلى كبر في سنه، فيا من رزقت مريم لا تحرمني، ارزقني وهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فرآها دعت، ورأى ربه رزقها، فدعا ربه فرزقه الله بولد كريم يحيى السيد الحصور النبي الصالح عليه صلوات الله وسلامه. تجلس مع الصالح ترى اللسان يرطب بذكر الله، ترى لسانه دائما الذكر: الحمد لله الحمد لله، فتستحي على نفسك وأنت تلغو وتلغط، فتقول كما يقول: الحمد لله الحمد لله. تراه يقول لك: تعال المستشفى نزور مريضا جارا لنا، فتتأدب: أين أنا منه؟ يزور جاره، يعود مريضا، في كل ذلك أجر، أجر وصل الجيران، أجر عيادة المرضى، فتتعلم منه. تراه يوما صائما، لماذا أنت صائم اليوم الاثنين؟ تعال نبحث عن مسكين، تعال نتبع جنازة، تعال نعود مريضا، لأن النبي قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا كان من أهل الجنة. فجدير بنا أن نصادق أهل الفضل، نصادق أهل الصلاح. ألسنتنا دائما رطبة بذكر الله، ألسنتنا دائما قوالة بالحق. هل جرب واحد منكم أن يقوم من الليل مستغفرا لأخيه؟ قل: يا رب اغفر لأخي فلان، يا رب أخي فلان في مشكلة، يا رب فرجها عنه، يا رب استر عورته، يا رب لا تفضحه، يسمع عن أخ زلت قدمه، يا رب أقله العثرة، يا رب لا تفضحه. هل قام أحد منكم من الليل يقول ذلك داعيا لإخوانه، وهو في ذات الوقت يدعو لنفسه؟ ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا عند رأسه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. فهلا قمتم تدعون لإخوانكم تسألون الله أن يحفظ بلادكم وأن يحفظ المسلمين؟ هلا بينتم محاسن الشريعة للناس الخائفين من تطبيقها؟ هلا بينتم محاسن دينكم بسلوككم وبالعلم الذي تحملونه من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ هلا قلتم للناس حسنا كما أمركم ربكم؟ أيها الإخوة، ليكن كتاب الله رائدكم وموجهكم، لتكن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام منارة تستنيرون بها. لا أطيل عليكم، وكما بدأت حمد الله وثني بحمده وشكره، فله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأسأل الله أن يجازي إخواني الذين شاركوا في هذا الجمع المبارك خير الجزاء، وأن يثبت ذلك في صحائف أعمالهم، معي وبين يدي الفاضل الكريم فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الجواد حفظه الله، أشكر الله إذ لقانا به وجزاه الله خيرا على تواضعه وحسن إنصاته، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لك يا خالي، وبارك الله فيك وحفظك وسلمكم الله جميعا من كل سوء ومكروه، وجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول: ما حكم الإسلام في العلمانية والليبرالية؟ هذه شعارات من شعارات الكفار، فالعلمانية شعار من شعارات الكفار، والعلمانية بإيجاز تتمثل في فصل الدين عن الدولة عموما. هم يقولون: نقصر الدين على الصلاة والصيام والزكاة والحج، فيقال لهم: هل نقول لربنا الأعلى: يا رب نقبل كلامك إذ قلت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونرفض كلامك لما قلت لنا وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ونرفض كلامك إذ قلت لنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ونرفض كلامك إذا قلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالعلمانية إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيكم. أما عن الليبرالية فهي التحرر من الدين ومن كل قيد، فهي بمعناها الانسلاخ من الدين. وربنا قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى قوله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما حكم التسويق الشبكي؟ شركات التسويق الشبكي أغلبها وبعد الجلوس مع بعض العاملين فيها ساعات طوال، وخاصة شركة النصب التي كان يقال لها بزناس من قبل، تبين أنها شركات نصب وشركات احتياج.
منتشر في الجامعة جدا هذا التعامل.
الحمد لله. يقول: أين رحمة الإسلام في تطبيق الحدود؟ نعم، الإسلام رحيم جدا بنا، ربنا رحيم جدا بنا في الحدود. لماذا؟ قد يتصور شخص أن في قطع يد السارق شدة على السارق. نعم، في شدة على السارق، لكن رحمة بالعباد كلهم. ونحن عندنا الأحكام تبنى على ماذا؟ الغالب. وعند العقلاء الأحكام تبنى على الغالب. فإذا قطعت يد السارق فقد رحمت عموم العباد، إذا قطعت يد السارق رحمت عموم العباد من السرقات، إذا قتلت القاتل رحمت القاتل أولا، لأنني إذا قتلته سيرحم يوم القيامة، ورحمت العباد منه من شره. كذلك السارق، هب أن شخصا سرق الآن، بعد أن سرق لم يكتشف ومات، أليس سيؤدي هذا الحق يوم القيامة؟ أليس قد يدخل النار يوم القيامة؟ قطع يده في الدنيا أرحم به أم دخوله النار يوم القيامة؟ أيهما أولى؟ قتل الشخص القاتل الآن برصاصة ويموت وينتهي أرحم به أم دخوله النار يعذب فيها؟ لا نقول عشرات بل ممكن تصل إلى مئات السنين آلاف السنين إذا لم يغفل له. أيهما أرحم به وأيهما أرحم بالناس؟ إذا وجدت شخصا قاطعا للطريق روع الآمنين وهتك أعراض الفتيات وسلب ونهب وجئت به وقتلت وصلبت أمام الناس، ألا يرتدع الخلق كلهم؟ كلهم سيرتدعون، وأحافظ على مئات الأنفس التي كانت ستزق على يديه بعد ذلك. فأنا رحمت العباد ونظرتنا للعموم، ورحمته هو لأن الحدود كفارات للمسلمين، رحمته هو فنظرتنا ليست قاصرة على الدنيا، إنما أيضا نظرة فيها الإيمان باليوم الآخر، فيها الإيمان باليوم الآخر. ولذلك أذكر بأن الصحابة كانوا يفهمون ذلك تمام الفهم، يفهمون أن الحدود كفارات. أذكر بقصة ابن عمر بن الخطاب بمصر، كان ابن عمر قيل عبد الرحمن وقيل عاصم، واحد الشأن أنه ولد من أولاد عمر، كان بمصر وكان معه رجل يقال له أبو سروعة في زمن عمرو بن العاص إذ كان أميرا على مصر، فشرب الخمر سرا، وبعد أن شرب ابن عمر الخمر مع أبي سروعة ندم لم يرهما أحد، ولكن علم أنهما ارتكبا كبيرة سيعذبان عليها يوم القيامة إلا إذا غفر الله. لكن الشخص قلق من عذاب الله الذي يترقبه، فقال ابن عمر لصاحبه: تعال قم بنا إلى هذا الأمير يطهرنا. فذهب إليه وقال له: يا أمير المؤمنين، أيها الأمير، أصبنا حدا فطهرنا. فجلدهما ولكن ميزهما بميزة، كان يجلد شربة الخمر أمام الناس وجلدهما سرا، وكان يحلق شعور شربة الخمر ولم يحلق شعرهما لكون ابن عمر. بلغت الواقعة عمر، لم ير عمر أن التطهير الكافي حصل لابنه، فاستدعى عمرو بن العاص يمشي راكبا من مصر إلى المدينة شهرا، واستدعى ولده أبا سرعة، فلما حضروا قال: يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ابني سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق شعر شربة الخمر وتترك شعر ابني؟ لا والله لا يكون. أعاد إقامة الحد على ولده وحلق له شعره، ذلك حتى يوافي الولد ربه يوم القيامة وهو متخفف من الذنوب والأوزار. أليس في هذا رحمة؟ ما يضيرني إذا قطعت يدي أو إذا جلدت وأتيت يوم القيامة آمنا؟ هذا المفهوم بعينه فهمته الغامدية التي جاءت إلى الرسول قائلة: أصبت حدا فأقمه علي، فإن البعيد حبلى من الزنا. فقال: لعلك زنيت. اعترفت بأنها زنت. طهرني. قال: إذن ذهبي حتى تضعي. ذهبت ووضعت وجاءت بالطفل، ها هو يا رسول الله فطهرني، إذن لن نرجمك ونترك الطفل يضيع، ذهبي فأرضعيه. ذابت مدة وأرضعت وجاءت والطفل معه كسرة من الخبز، ها هو يا رسول الله طهرني، لم تنس الذنب، فأقيم عليها الحد ونحوها ماعز، فهي رحمة، رحمة بالجاني. إن مسؤولية الأمير أو الرئيس أو الحاكم أن يجعل الناس يوافوا ربهم آمنين مطمئنين بصلاة بصيام بتخفف من الذنوب والأوزار، ففي الحدود رحمة، كل الرحمة بالجاني وبالعباد. بارك الله فيكم. ماذا حصل؟ ما يقول،
يقول ما حصل في إمبابة ويعني تعليق عليه.
ما حصل في إمبابة ليس إخواننا المتسببون فيه، إنما المتسبب فيه هم النصارى، فعلى نقلات شهود العيان من إخواننا الذين هناك أنه أثيرت مقولة أن فتاة نصرانية أسلمت، خرجت تصرخ وقالت أدركوني سيقتلونني، واختفت فجأة، فذهبوا إلى الكنيسة، ذهب بعض الناس العوام إلى الكنيسة يسألون عنها ما الذي حدث، تجمر الناس أمام الكنيسة، ذهبوا واستدعوا شيخا من إخواننا الطيبين، مش لازم نسميها، من إخواننا الطيبين إلى المكان لفض الاشتباك، فض النزاع، مع تقديمهم شكوى للشرطة، فجاءت الشرطة مع الأخ الشيخ وبدأوا في فض الناس، فجأة طفئت أنوار الكنيسة وأطلق الرصاص من فوق على الموجودين، وأطلق رجل بيته أمام الناس الرصاص على 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 سائر المتواجدين، فجرح من جرح وقتل من قتل، فثار العامة وردوا فعلا هذا الذي حدث بإجمال. فلم نظلم أحدا ولم ننتهك حرمة أحد أبدا، ولكن الباغي هو الذي بدأ بالعدوان. نعم.
هل بهذا هم سنخاهم في الأمان بدأهم؟
هو الحمد لله الآن القضية مشي في طور تحقيق دقيق، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يرتدع الجنات بأحكام قاسية حتى لا يثار الفساد في الأرض. يقول أن نشارك في انتفاضة 15 مايو لتحرير الأقصى. يا إخوة بارك الله فيكم، الجهاد له سبل، الجهاد في سبيل الله له سبل وله طرق وله فقه، فلا يتصور أن شخصا أعزل عن السلاح يخرج يقاتل شخصا معه سيف أو معه رشاش مسلح، هذا اسمه طيش وجنون. لقد قال بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى، في تفسير قول موسى عليه السلام للإسرائيلي، الإسرائيلي في اليوم الأول تشاجر مع قبطي، تشاجر مع قبطي واستصرخ موسى فجاء موسى وقتله، في اليوم التالي أيضا جاء مشكلة أخرى، عمل مشكلة أخرى مع قبطي آخر، وجاء يا موسى فقال له موسى إنك لغوي مبين. قال بعض العلماء وجه الغواية هنا أنه يقاتل من لا قبل له بقتاله، يعني أنت أبوك بيذبح وأمك بتذبح وأخواتك الطفل يذبح، فرعون يمثل ببني إسرائيل، فأنت كل يوم في مشكلة. فقال البعض في تفسير قوله إنك لغوي مبين لكونك تقاتل من لا طاقة لك بقتاله، من لا طاقة لك بقتاله. إذا كان لك خصوم أنت في القرية، أنت نفسك في القرية لك خصوم، في عائلة محاربة لعائلتك، افترض أنك بتعد كم رأس عندنا في العائلة وكم رأس في العائلة المجاورة، كم عندنا من السلاح وكم عندهم من السلاح، هل فيهم واحد مجرم معه سكاكين؟ يعني بتحسبها حسابتها. فإذا كان ذلك هو منطق العقل ورب العزة يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فكيف تخرج أعزلا عن السلاح تقاتل يهود قتلوا الأنبياء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأنت أعزل؟ إذا كنت تستنصر بالأمريكان أو تظن أنهم سيشفقوا عليك، لن يشفقوا عليك، فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وقد توعد اليهود بأنهم إذا حصل سيحتلوا سيناء، فلا عقل ولا شرع يقر هذا الصنيع. ثم من الموجه لك؟ من قائدك؟ من قائدك في هذه المسيرة؟ هل سمعتم قط أن رسولنا خرج أعزل عن السلاح يقاوم المشركين بأسلحتهم؟ لا يعقل ولا يشرع ولا أي شيء، لا عقل ولا دين ولا فهم ولا أي شيء يقر هذا الصنيع. لا عقل ولا دين ولا أقرب شيء يدمر الكباري وتبقى في سيناء جائعا عطشان تموت حتى تموت دون ضرب ودون أي. فلا عد أعددت ولا بعقل تعقلت، ولا تعرف من قائدك الذي يقودك، ولا موجهك الذي يوجهك. فأرجع فأقول وسيلة الفيسبوك هذه حد علمي، وبالأمس مخبر من بعض الناس الموثوق فيه أن بعض الشريرين معين 100 شخص على الفيسبوك يصدروا شائعات آراء أقوال حس على التجمرات وأنت لا تدري من المصدر، يقول لك في مظاهرة في التحرير، الفيسبوك عليه مظاهرة في التحرير. طب من يا أخي القائد؟ ما المراد منها؟ من الموجه؟ لا تدري، كله لا تدري لا تدري لا تدري. وفي النهاية طب إذن كيف أتحرك أمام الله؟ سأسأل عن حركتي وعن خطوتي. فلا تشارك ثم لا تشارك ثم لا تشارك، فليست بوسيلة مشروعة لا عقلا ولا دينا.
كيف نختار؟
كيف نختار المرشح للبرلمان والرئاسة؟ اختار الصالح الذي يقود الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله. الموجودون الآن هو في أشخاص يعني بهم بعض الصلاح يسرون أنهم سيرشحون أنفسهم، فيه نعرف ناسا لكن ليسوا على الدرجة، بل منهزمون أيضا في طرحهم، منهزمون في طرحهم. لسه الآن وقت.
هل من الممكن دلوقتي أن إخواننا يساندوا جماعة الإخوان المسلمين؟
شوف، لا تتقيد بمساندة شخص، نحن نساند شخصا صالحا أيا كان يعدنا بإقامة كتاب الله وإقامة سنة رسول الله. أما إذا جاء أقرب الإخوة إلي وقال سأرشح نفسي وأريد دولة مدنية، لا والله فراق بيني وبينك، لأن الذي يجمعني بك كتاب الله، يفرقني بك إذا ابتعدنا عن كتاب الله. فلست بمنتم لحزب ولا لجماعة، أنا مستمسك بكتاب ربي وسنة نبيه، فاستمسك بالذي أوحي إليك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يأتيك سلفي، يأتيك إخواني، يأتيك ديمقراط، أي واحد يأتيك أعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله. الأقرب إلى كتاب الله وسنة رسول الله خذه وتوكل على الله، الأبعد اصرفه عنك. جميل. بارك الله فيك.
طيب.
أنا عرفت مرادك، المتحدث أول أمس أو عن أمس القريب أول أميم مش كده، أنا خلاص أنا بس لأن في جوانب أخرى قد تخفى عليك، فلعل المسألة تتضح عن قريب إن شاء الله. إن شاء الله. يقول الشباب في المدارس والجامعات معرضون عن الدين تماما، لا ليسوا تماما، كثير منهم مقبلون وهذه علامة خير، فلا تقنط الناس. الحمد لله الحمد لله، الآن من فضل الله تعالى نذهب إلى محاضرات بغض النظر عن الدروس التي نحضرها في المنصورة، والله نذهب إلى بلاد فيها محاضرات على مد البصر، بشر مقبلون على طريق الله وعلى طريق سنة رسول الله، يلتمسون الخير. وقد يخفى عليكم أن من أسباب سلامة مصر وأمنها الذي تعيشه أن بها بعض أهل، كثير من أهل الصلاح مقبلون على الله، ولعل الله حفظ البلاد بهم، فيرجو أن ينمى هذا، لأن التباؤس هذا غير محمود. التباؤس، هناك كثير جدا مقبلون على طاعة الله وطاعة رسول الله. جاءت علينا أزمنة من قبل، نعد الذين يصلون في الفجر لا يقارب نصف صف، الآن في مساجد 4 صفوف 5 صفوف، الحمد لله. الاثنين والخميس كثير جدا من العام يحافظون على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، والله صيامهم أكثر من صيامنا في كثير من الأحيان. فالخير موجود، لكن علينا أن نبذل جهدا جهدا لنصرة ديننا. وكلما بذلت هديت وكنت سببا في هداية غيرك. فطرة طيبة، فطرة طيبة تحتاج إلى إزالة الغبار الذي عليها. والحمد لله الناس يحبون دينهم. والله يا إخوة، كان يأتيني ناس أيام المشاكل مع اليهود، ناس أراهم في تقييد من الفجار، ويأتون باذلين أنفسهم على أيديهم ويقولون نريد، يرسلون إلى أي مكان نموت في سبيل الله تكفيرا للذنوب التي عملناها في حياتنا. فالخير موجود من فضل الله، وعلينا أن نجتهد في تنميته. والحمد لله. كلمة للجماعات والإخوة والمشايخ أن يتحدوا في هذه، لزاما أن نتحد هذه الأيام قبل امتثالا لأمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هكذا قال تعالى. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. إلى هنا، بارك الله فيكم. فقد أعتذر لي تخلف الصحة، أسأل الله أن يبارك فيك يا شيخ علي وأخي محمد، بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.